ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس عمدة الفقه في المستوى الثاني من برنامج البناء العلمي. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا في الاستوديو، حياكم الله جميعا. اليوم أيضا ينضم معنا الشيخ حمود، حياك الله شيخ حمود، ونرجو إن شاء الله أن نقدم في هذا اللقاء وفي غيره من هذه دروس هذا البرنامج الفائدة للجميع بإذن الله عز وجل. لعلنا في البداية نراجع بعض المسائل التي تم الحديث عنها، والمراجعة من الأمور التي يحبها البعض، ها؟ وبها يثبت العلم. لو في تحدثنا عن زكاة الأثمان، زكاة الأثمان قلنا أنها نوعان، من يذكرها لنا؟ بس بالميكروفون تفضل يا شيخ صهيب.
زكاة الأثمان،
ما هي الأثمان؟
الأثمان يعني
الذهب
والفضة
أو ما يقوم بهما مثل الدراهم. طيب، كم نصاب الذهب؟
نصاب الذهب هو 20 مثقالا.
وكم بالجرامات الحالية شيخ؟ شيخ سعد،
على قول 85 جرام.
على 85 جرام، وذكرنا أن بعض العلماء وزنوها ب 90 وأيضا ب 93، لكن ذكرنا أن 85 جرام هو قول عدد من العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. طيب، نصاب الفضة، نصاب الفضة كم شيخ سعد؟
500 و 95
وهي ومئتي كم؟ 200 درهم. كيف نحسب نصاب أو كيف نحسب الزكاة الأوراق النقدية؟ الأوراق النقدية تقوم بالذهب وبالفضة. كيف نخرج زكاة الأوراق النقدية؟ شيخ صهيب تفضل.
إذا حال الحول وحان وقت إخراج الزكاة، يذهب صاحب المال إلى تجار الذهب.
طيب،
ويسأل قيمة النصاب الذهب الخالص، فهو يأخذ من قيمة النصاب.
ارفع صوتك شوي.
نعم، يعني يسأل عن قيمة نصاب الذهب.
طيب،
في الوقت الحالي وعليه يحاسب إذا كان المبلغ المال الذي عنده يصل إلى هذه القيمة فيخرج عليه الزكاة.
فيخرج الزكاة، يعني يذهب يقول لصائغ كم يعني نصاب الذهب اليوم مثلا، فيقول له والله بكذا. فإذا كان ما لديه من مال يساوي أو يزيد على النصاب، فهنا تجب فيه إيش؟ تجب فيه الزكاة. كم يؤخذ من زكاة الأثمان؟ شيخ كاتم ولا شيخ سمير؟ شيخ سعد تفضل.
2.5%.
2.5%، يعني في طريقة مختصرة
نقسم مجموع المبلغ على 40.
جيد، يعني نحن نذهب لدى الصائغ نقول مثلا 85 جرام ذهب كم تساوي بالريالات، او 595 جرام فضة كم تساوي بالريالات، فيقول والله هي تساوي كذا. فعند ذلك ننظر الى المال الذي لدي، إذا كان يعني يبلغ هذا المال أو أكثر فتكون فيه الزكاة، فنخرج منها ربع العشر. وربع العشر كم بالمئة؟ 2.5%. والطريقة السهلة أن الشخص ينظر كم لديه، ثم بعد ذلك يقسم هذا المبلغ على 40، حاصل نتيجة 40 هو ربع العشر وهو 2.5 2.5%. طيب، من المسائل التي تحدثنا عنها مسألة زكاة الحلي. اي نعم، يقسم على 40 ويستخرج ويخرج القيمة التي هي 2.5% ربع العشر. جيد. طيب، زكاة الحلي، ها الشيخ سمير والشيخ كاتم اين انتم؟ طيب، زكاة الحلي، تفضل يا شيخ، عندك جنبك. لا، ناخذ الشيخ حمود.
ان كان يستخدم
أيه؟
فلا زكاة فيه.
طيب،
وان كان يعني مدخرا او فتخرج زكاته.
العلماء كما ذكرنا، المصنف يقول ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا. ما ذهب إليه المصنف هو ما رجحه المؤلف، وهو قول الإمام مالك والشافعي، وهو قول كثير من العلماء المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ الشنقيطي، والشيخ ابن حميد، أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. ومن العلماء رحمهم الله من قال أن فيه الزكاة، والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه لا زكاة فيه. أيضا من المسائل التي تطرق لها المصنف، وذكرنا أن طريقة المصنف رحمه الله أنه أحيانا يشير إلى مسائل من باب أن شيء بشيء يذكر، من باب أن شيء بشيء يذكر. لما تحدث عن الحلي هنا أيضا أشار إلى ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله، كما فعل رحمه الله تعالى في باب الآنية. فالمصنف قال يباح للنساء كل ما جرت العادة به، فيباح للمرأة الذهب ويباح لها الفضة. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أيضا تحدثنا عن مسألة مهمة، وجاءت أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، وهو زكاة الدين. زكاة الدين، هل الدين يزكى أو لا يزكى؟ من يعطينا خلاصة القول في هذه المسألة؟ شيخ سعد، تفضل.
إن كان الدين على مليء،
يعني هي على نوعين. طيب،
إن كان على مليء أو على جاحد وعنده بينة، فهذا يزكى إذا قبضه فيما عن كل سنة مضت. وإن كان الدين عند غير مليء،
إن كان الدين على مليء،
الأولى إن كان على مليء،
طيب،
أو كان عند جاحد أو غاصب ولصاحب المال بينة،
طيب،
لكن لم يقمها، فيزكى إذا أخذه عن كل سنة مضت.
تفكر فيها شوي. قلنا إذا كانت الزكاة على مليء، شخص مليء وهو قادر على مقر وقادر على الوفاء، فهنا يزكيها عن كل سنة. وهذا هو الأفضل، أن يزكي كلما في كل عام يزكي هذا المال، لأن بعض الناس يستحي أن يطلب المال أو أنه ليس بحاجة إليه الآن، فهنا نقول أنه يجب عليك أن تزكيه في كل عام. ومن العلماء من قال إذا قبضه يزكيه عن جميع ما مضى، والقول الأول هو الأفضل والأبرأ للذمة. المسألة الثانية، أن يكون لك دين يبلغ النصاب على غير مليء، شخص معسر ليس لديه مال، أو لديه مال وهو يجحد هذا المال، يقول ليس لك مال ولا نعطيك المال ونحو ذلك. فهنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه يزكيه، خلاف بين العلماء في هذه المسألة، أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال إنه يزكيه عن كل سنة إذا قبضه، أن يزكيه عن كل سنة إذا قبضه، لكن القول الصحيح أنه لأنه لم يكن في استطاعته أن يأخذ هذا المال، فهنا يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. واضح المثل؟ فضل شيخ.
كأن المؤلف جعل المجحود على قسمين، قسم يدخل في المليء إذا كان لصاحب المال بينة لكنه لم ولو أدلى بها أخذه،
هو يعني الجحد قد يكون بشخص ينكر هذا الأمر وقد يكون بأنه معسر. قد يكون لأنه معسر. ولهذا ماذا قال رحمه الله؟ قال ومن كان له دين على مليء، هذا واحد، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، يعني له بينة يستطيع في النهاية أن يحصل عليه. طيب، أيضا من المسائل المهمة والتي جاء فيها استفسار كثير عن قول المصنف ومن كان له دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. من كان له دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الدين الذي يكون على الإنسان، شخص حل عليه الحول ولديه مال بلغ النصاب ففيه الزكاة، لكن له دين قال المصنف يستغرق النصاب أو ينقصه عن فلا يصبح فيه نصاب، فالمصنف يقول لا زكاة فيه. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول من يفرق بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة، فيقول الأموال الظاهرة كالماشية وبهيمة الأنعام ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها، فهذه تجب فيها الزكاة، فهذه تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الجباه الذين كانوا يجبون الزكاة لم يكونوا يسألون من يأخذون منهم الزكاة هل لديك دين، عليك دين أو ليس عليك دين. يقول أما الأموال الباطنة مثل النقود ونحو ذلك فهذه يرى من هذا القول الأول يرى أنها تمنع الزكاة. المسألة الثانية أو القول الثاني يقول إن الأموال الظاهرة والباطنة إذا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. يقول إنسان عليه له 100,000 وعليه دين 100,000 فهنا يقول لا زكاة عليه. إذا القول الأول يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فيوجبها في الظاهرة دون الباطنة، والقول الثاني لا يوجبها لا في الظاهرة ولا في الباطنة. القول الثالث أنه يوجبها في الأموال الظاهرة والباطنة، لأن وها قالوا لا يوجد دليل يفرق بين الشخص الذي عليه زكاة عليه دين والذي ليس عليه دين. ولهذا يقولون من كان عليه دين فعليه أن يزكي، أن يتخلص من دينه قبل حلول الحول، وبهذا إذا حل الحول إما أن لا يكون لديه نصاب أو يكون ما أخرجه من الدين ينقص النصاب فلا زكاة عليه. واضح المسألة؟ طيب، ننتقل إلى حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
قال ابن قدامة رحمه الله باب زكاة العروض.
باب زكاة العروض. عروض التجارة هذا النوع الثالث أو الرابع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. من يذكرنا بهذه الأموال الأربعة؟ الشيخ صهيب. النوع الأول من هذه الأموال،
النوع الأول هو زكاة السائمة
من بهيمة الأنعام. أحسنت. الثانية
الخارج من الأرض.
نعم.
الثالث زكاة العروض التجارة.
طيب، زكاة الأثمان. والرابع زكاة عروض التجارة. هذا النوع الرابع من الأنواع. عروض التجارة ما المقصود بها؟ هو كل ما أعد للبيع لأجل الربح، كل ما أعد للبيع لأجل الربح. مثل ماذا؟ الأراضي العقارية. شخص عنده مجموعة من الأراضي العقارية وقد أعلن عن بيعها، فهذه الأراضي تعتبر عروض تجارة. شخص لديه سوبر ماركت أو بقالة يبيع ويشتري في المواد الغذائية فهذه تسمى عروض تجارة. شخص لديه مشاريع ما يسمى بالدواجن، يعني لديه مشاريع دجاج، فهذه تسمى أيضا عروض تجارة، يسمى يعني ينشئ يسمن الدجاج أو يقوم بوضع يعني محميات لها، وبعد ذلك يقوم ببيعها للمستهلكين، فهذه أيضا فيها عروض، فيها عروض تجارة. الشركات التي تبيع الحديد، تبيع الاسمنت، وتبيع البضائع المتنوعة، هذه أيضا فيها عروض تجارة. محلات الأقمشة هذه أيضا من عروض التجارة. محلات قطع غيار السيارات من أيضا تدخل في عروض التجارة. فكل ما أعد للبيع لأجل الربح فهو يدخل فيما يسمى بإيش؟ بعروض التجارة. عروض التجارة من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، فجمهور العلماء على أن عروض التجارة مما تدخل في الزكاة، ويستدلون بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم بوجوب الزكاة عن عروض التجارة. وذهب داود الظاهري إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها. وممن أخذ بهذا القول من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن عروض التجارة من الأسمان التي تدخلها الزكاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وحتى تجب عروض التجارة ويكون فيها الزكاة لا بد من توفر الشروط التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى، والتي بدأ فيها المصنف في بداية حديثه. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة.
إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول طبعا هناك الشرط الأساسي أن تكون مملوكة ملكا تاما لهذا الشخص، أن تكون مملوكة ملكا تاما لهذا الشخص. الثانية كما قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. فلو أنه شرى عددا كبير من السيارات للقنية لاستعماله الشخصي فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه لم ينوي بها التجارة. لكن لو شرى هذه السيارات ونوى التجارة فهذه تكون فيها الزكاة. إذن الشرط الأول أو الشرط الثاني بالنسبة للشرط الأول الملك التام، لكن الشرط الأول على حسب ما ذكره المصنف أن ينوي بها التجارة. والذي يفرق في هذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها. نعم يا شيخ.
قال: وهي نصاب حول.
تفضل يا شيخ، بس في نفس الموضوع يا شيخ.
نعم. الجمهور أوجبوا الزكاة فيها.
نعم.
هل للخسارة والربح تأثير في ذلك؟
هو كما سيأتي، اللي هي كيف تزكى.
نعم.
يعني في ربحها، هذه ستأتي إن شاء الله معنا بعد قليل. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وهي نصاب.
هذا شرط، أن تبلغ النصاب. ما هو نصاب الذهب والفضة؟ ما هو نصاب الذهب والفضة؟ أو ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ هو نصاب الذهب والفضة. إذا بلغت هذه العروض الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة، فيكون فيها الزكاة. قال: وهي نصاب. قال العلماء أن نصابها يقوم بالذهب أو بالفضة، بالأحظ للفقراء. نعم.
حول.
هذا الشرط أيضا أن يمر عليها حول. وهنا مسألة مهمة: كيف يتم حساب الحول؟ هل حساب الحول يتم عن طريق وقت شرائها؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ كيف يتم حساب الحول؟ تفضل يا شيخ.
ليس من وقت الشراء، إنما من وقت عرضها للتجارة.
هذا طيب. طبعا الطريقة الصحيحة أنها تحسب ليس من الشراء، وإنما تحسب من المال. يعني شخص عنده في شهر رمضان 1000 ريال، نقول 10,000 ريال في شهر رمضان، وقبل وفي شهر شعبان من السنة الثانية، بقي شهر ويحول عليها الحول، في شهر شعبان شرى بها عروض تجارة، فلما أتى في رمضان أصبحت عروض التجارة لم يمضي عليها إلا شهر، لكن زكاة المال الأساسي مضى عليها حول، هنا يزكي عروض التجارة، هنا يزكي عروض التجارة، لأنها تحسب بالمال الذي اشترى بها الإنسان، لأن في النهاية هي تقوم بنصاب الذهب والفضة، بل العلماء رحمه الله يقولون أنه يكمل بها نصاب الذهب والفضة. لو عند شخص 100 درهم من الفضة وعنده 100 درهم من عروض التجارة، فهنا ماذا؟ يكمل النصاب فيكون عليه الزكاة 200 درهم. واضحة؟ طيب تفضل. إيش
قال؟ ثم يقومها.
ثم يقومها، هذا الذي سألته يا شيخ حمود، كيف يقومها؟ هذه من المسائل التي يعني يحدث فيها الخلل والخطأ. كيف تقوم؟ هل تقوم بسعر الشراء الأساسي أم تقوم بسعرها عند حلول الحول؟ شخص يشتري بضاعة ويبيعها في المحل، إذا أتى يحسب زكاة عروض التجارة ينظر كم سعرها الحالي الآن، هي الآن سعرها عند وجوب عند الزكاة سعرها 100 ريال مثلا، فيكتب 100 ريال والبضاعة الثانية 200، لا ولا يكتب سعرها عند الشراء، وإنما يكتب سعر بيعها. هذه هي طريقة تقويم عروض التجارة. وهنا إذا أتى ليقوم عروض التجارة، مثلا شخص عنده بقالة سوبر ماركت، وهذه البقالة يبيع فيها مواد غذائية، كيف يحسب الزكاة؟ هناك أشياء لا تدخل في الزكاة، مثل ماذا؟ الأرفف التي تحمل المواد الغذائية، هل فيها زكاة أم لا؟ ليس فيها. لماذا؟ لأنها ليست معدة للبيع، هي قنية ليست معدة للبيع. طيب المكيفات الموجودة في المحل هل فيها عروض تجارة؟ الأرضيات، التلفزيون الموجود، الأشياء التي يستخدمها هو، الجهاز الذي يجمع فيه يحسب فيه ويجمع فيه الأموال، هذه أيضا ليس فيها، وإنما عروض التجارة فيما أعد للبيع. فينظر ماذا لديه في نهاية السنة، في نهاية السنة يغلق المحل مثلا كما يفعل البعض، ويقوم كل ما لديه ويحسبها عن طريق الآن الكمبيوتر، لأن البضاعة الآن تدخل في الكمبيوتر بشكل كامل، ففي نهاية السنة ينظر كم بقي وكم قيمتها، ثم بعد ذلك يجمعها مع المال الذي لديه من الأوراق النقدية أو من الذهب أو من الفضة، ويقسم الجميع على 40 أو 2.5% أو ربع العشر. واضحة؟ طيب شخص عنده محل أو مكان لتربية الدجاج، فالزكاة هنا على ماذا؟ على المال فقط، يعني المحلات، الحاضنات، هذه كلها لا زكاة فيها. تفضل الشيخ، في شيء؟
الشيخ إذا كان عرض المحل كله للتقبيل، فهل يدخل فيه المكيفات، الثلاجات؟
لا، هو يدخل فيما بعد في المال، في المال الذي لديه. واضح؟ طيب بس أسأل سؤال، شخص لديه مصنع خشب، شخص لديه مصنع خشب ولديه مواد خام يقوم بتصنيعها، كيف يقيم المواد الخام؟ مواد الخام ألواح خشب، كيف يقيمها؟ هل يقيمها بتحويلها، يعني يقول والله أنا سأحول من هذا الخشب عدد كذا من الأبواب، أو يقيمها على ما هي عليه؟ ها شيخ سعد
إن قيمها على ما هي عليه فيقيمها ب... لأنها تباع تشترى بما هي عليه.
بالضبط هي تقيم على ما هي عليه، هي تقيم على ما هي عليه. نعم. فإذا بلغت،
فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها.
إذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة، بمعنى لو قال والله هي لم تبلغ نصاب الذهب لكنها بلغت نصاب الفضة، نقول فيها الزكاة. قال إذا بلغت أقل نصاب ذهب 25 مثقال 85 جرام، أو أقل نصاب الفضة 200 درهم أو 595 جرام، ففيها الزكاة. نعم.
وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب.
طبعا هذه المسألة التي قبل قليل، يعني هل تقوم خلاف بين العلماء، هل تقوم بالذهب أو تقوم بالفضة؟ الأحناف رحمهم الله تعالى يرون أنها تقوم بالأحظ للفقراء كما هو قول المصنف رحمه الله تعالى، فهي تقيم بهذا الأمر. قال أخرج الزكاة من قيمتها. كيف يخرج الزكاة؟ ما رأيكم؟ هل يخرج الزكاة من السلع؟ يعني سوبر ماركت في مواد غذائية، قيمة المواد الغذائية مثلا 100,000، كم الزكاة في 100,000؟ من جيد في الرياضيات؟ 100,000 2,500 مضبوط، لا تورطونا مع الناس. طيب 2,500 هذه قيمة الايش؟ الزكاة. هل يخرجها 2,500 أو يأخذ 2,500 ويشوف قيمة بضاعة ب 2,500 يأخذ والله أجبان ويأخذ يعني ما هو موجود في السوبر ماركت، ما أنا ركزت على زكاة السوبر ماركت، أو يعني يخرج ما في هذا السوبر ماركت بقيمة 2,500 فيأخذ هذه البضاعة ويعطيها من؟ الفقير. أو يخرج القيمة، خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، فمن العلماء من قال يخرجها من السلع، ومن العلماء من قال يخرجها من القيمة كما هو قول المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعية أنه يخرجها من قيمتها. لماذا؟ لأن هذا هو الأنفع للفقير، أن تعطيه هذا المال وهو يشتري ما يشاء. لماذا أيضا؟ هناك سبب آخر، أننا ذكرنا أن عروض التجارة أصلا يكمل بها النصاب في ماذا؟ في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية. فلذلك القول الصحيح أنه كما ذهب ما ذهب إليه المصنف أن الزكاة تخرج من قيمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب.
مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أن شخص لديه ذهب، مثلا لديه ذهب 40 جرام، ولديه عروض تجارة قيمتها 45 جرام، كم المجموع؟ إذا فيها يجمعها بهذه الطريقة. شخص لديه 100 درهم مثلا، لديه 500 جرام فضة، ولديه عروض تجارة تساوي قيمتها 95 جرام مثلا، فهذا يضمها إلى بعضها في تكميل، يضمها إلى بعضها في تكميل النصاب. وهذا كلامه رحمه الله تعالى حينما قال وإذا كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم.
وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها.
شخص شرى مثل ما ذكرت لكم مجموعة سيارات، شرى 20 سيارة لاستخدامه الشخصي ومن معه، فهذه للقنية أو للبيع وعروض التجارة؟ للقنية، فهذه لا زكاة فيها. لكنه نفس الشخص شرى هذه 20 سيارة للبيع ففيها الزكاة. نعم شيخ.
في قوله الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض في تكميل النصاب.
نعم.
لو قلنا أن النقص من جانب الذهب أو الفضة يعتبر اكتمل نصاب أحدهما بحظ الآخر.
طيب
ايه
لا هو
شخصهما لا تجب فيه
واحدة. لا هو انت ما حضرت معنا الدرس الاخير. زكاة الذهب 85 جرام، جيد. شخص اكتمل لديه النصاب ففيها الزكاة، لكن هذا الشخص نفسه لم يكتمل النصاب. بمعنى ايش يا شيخ؟ معنى ان لديه مثلا نصف، يعني لديه ذهب قيمته 45 جرام، هذا ما في زكاة، لكن لديه عروض تجارة قيمتها 40 جرام، فقيمة العروض تضم الى الذهب في تكميل النصاب. وكذلك لو كان عنده فضة فإنها أيضا تضم إلى بعضها في تكميل النصاب. وإياك. نعم.
ثم إن وبعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
نرجع لصاحبنا اللي شرع 20 سيارة، شرع 20 سيارة للاستخدام الشخصي، هذه فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. والله بعد ما شراها بفترة، يعني خلنا نقول بعدها بثلاثة أشهر، نوى أن يبيعها، فهنا متى نحسب الحول؟ منذ النية. شراها في شهر محرم، ولما أصبح في شهر ربيع ثاني نوى البيع، فالزكاة تبدأ من متى؟ من ربيع ثاني، فيستأنف بها حولا. ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ النية. إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الكلية الخمس التي جاءت بها الشريعة. شخص عنده أرض شراها من أجل أن تكون له استخدام شخصي، وبعد مدة من الزمن نوى أن يبيعها وأعلن ووضع لدي يعني لوحة أمام هذه الأرض، أو أعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف أو نحو ذلك، فمنذ الإعلان يكون يستأنف بها الحول، ويكون فيها عروض تجارة. نعم شيخ.
الشيخ منذ الإعلان ولا منذ نوى؟
منذ أن نوى، يعني منذ أن نوى أن يستأنف. الإعلان قد يتأخر يومه، لكن منذ أن نوى الاستئناف، كما قال رحمه الله: ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. لكن لأن البعض يقول لك أنا كيف أعرف أني نويت؟ إذا بدأ يعلن ودا. بعض الناس يكون متردد، والله ودي أبيع ودي ما أبيع، يعني فهذا لا تجب فيها، لأنه لم ينوي، لم يجزم أنه يعرضها للبيع. نعم.
باب زكاة الفطر.
هذا باب جديد من الأبواب التي تدل على التكافل بين أمة الإسلام. زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة عيد الفطر، شكرا لله تعالى على نعمة التوفيق للصيام والقيام. فهي زكاة مرتبطة بوقت محدد، وهو آخر يوم من رمضان، لها زمن محدد في الإخراج، وهو قبل صلاة العيد، لها ثمرة وهو طهرة للصائم من الرفث، من اللغو ومن الرفث، فهذه تكمل ما نقص من صيام الإنسان، ولذلك جاء فيها الأجر العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إن المراد بقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن المراد بهذا زكاة الفطر. نعم شيخ.
وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
نعم. قبلها يعني أركز على الفائدتين التي ذكرتها في زكاة الفطر. أول فائدة هي أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث ومما نقص من صيامه. والأمر الآخر فيها فائدة عظيمة، وهي إشاعة الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، كما قال النبي في الزكاة الواجبة، قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم. وتعرف حينما يكون المال متركز لدى فئة معينة، جهة معينة، ولا تعطي الآخرين، فيكون لها ضرر كبير على الناس، بينما حينما تخرج هذه الأموال بهذه الطريقة العادلة فإن الله عز وجل يبارك هذا المال وينميه، والصدقة فيها الأجر العظيم. فكيف بصدقة واجبة؟ نحن لا نتحدث عن صدقة مستحبة، وإنما هي صدقة واجبة كما بين المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم. إذن حكمها واجبة أم سنة؟ واجبة، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بمعنى أن من اجتمعت فيه الشروط وترك هذه الزكاة فإنه يلحقه الإثم ويكون معاقب بتركه لما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هي واجبة، واجبة على الصغير، واجبة على الكبير، فليس لدينا مسألة قضية البلوغ، فهي أيضا واجبة على الذكر والأنثى، وهي واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، ولما فيها من فوائد عظيمة يجنيها الإنسان. هل الجنين الذي في بطن أمه عليه الزكاة؟ شخص لديه زوجته وثلاثة من الأبناء ولكن زوجته حامل، فهل هذا الجنين في بطن أمه تخرج عنه زكاة الفطر، أم يكتفي بإخراج الزكاة عن الذين على عن أبنائه وزوجته؟ فهنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستحب إخراجها إذا نفخ فيه الروح، إذا كان الحمل مدته 4 أشهر فأكثر، وهذه المدة التي ينفخ فيها الروح. والدليل على إخراجها ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله على كل مسلم، معنى ذلك أنها لا تخرج على الكافر. وهنا مسألة ذكرناها في باب صفة الصلاة حينما تحدثنا، أو في كتاب الصلاة حينما تحدثنا عن شروط الصلاة، وهي قضية الإسلام. لكن هل غير المسلم يطالب بها؟ صحيح أنه لا يطالب بها في الدنيا، لكنه يحاسب عليها في الآخرة، لأن الله جل وعلا قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فحاسبهم الله جل وعلا على هذه الأمور، مع أنهم لم يكونوا يطالبون، مع أنها لم تكن لا يدخلون في وجوب أدائها، لأنهم غير مسلمين. نعم شيخ.
وقدر الفطرة صاع من بر
ملك، إذا ملك،
وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يملك فضلا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. وهنا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل يشترط للإنسان أن يملك النصاب في هذا الأمر؟ هنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الصحيح أن هنا لا يشترط أن يملك النصاب، وإنما يشترط أن يملك فضلا عن قوته وقوت عياله، فعند ذلك تجب عليه الزكاة. نعم. قال: ليلة العيد ويومه. هذا أيضا لا تجب عليه، يعني مجردا لدى الإنسان فضل مال عن يوم العيد وليلته، فهذا تجب فيه الزكاة. نعم شيخ.
وقدر الفطرة صاع من بر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما.
نعم. قال: وقدر الفطر صاع من البر، صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما. بعض العلماء يقولون البر تحديدا يجزئ فيه النصف، نصف صاع، لما جاء عن أسماء قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من القمح، والصاع كم مد؟ 4 أمداد. فهنا هذا قول لبعض العلماء، أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. ما المراد بسويقهما؟ قالوا: سويق البر أو الشعير هو أن يحمس الحب ثم يطحن، ثم عندما يراد أكله يخلط ويلت بالماء، فهذا الذي يسمى سويقهما. فهذا القدر، وهو كما ذكرنا صاع من البر. كم الصاع مرت بنا؟ 4 أمداد. وكم بالكيلو؟
على قول الشيخ بن باز أنها 3 كيلو.
على قول الشيخ بن باز رحمه الله أنها 3 كيلو. طيب، بما أننا سألنا هذا السؤال، كم زكاة نصاب زكاة الحبوب والثمار؟ شيخ
خمسة أوسق
والوثق
ستون صاعا
خمسة في ستين 300 في ثلاثة 900 كيلو. طيب نعم يا شيخ.
أو من التمر أو الزبيب.
أو من التمر أو من الزبيب. سؤال، هل هذه الأصناف هي فقط المحددة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابة كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هل لا بد من هذه الأصناف أم يجوز إخراج غيرها؟ رأيكم؟ ها؟
يجوز إخراج غيرها إذا وجد الصفة الموجودة في هذه،
وهو أن يكون
القوت
يكال. فهذه من المسائل التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. وأنه طيب لو كنا في بلد الآن وقلنا ناس ما يعرفون الإقط مثلا، فهل يجوز إخراج الزكاة لهم من الإقط؟ لا يجوز، لأن المراد أن يكون فيها فائدة للفقراء، فالأفضل أن تخرج من قوت البلد. ولهذا العلماء المعاصرين قالوا الأرز مثلا هو قوت البلد مثلا في المملكة العربية السعودية، والزكاة زكاة الفطر في المملكة هي الأرز. أيضا لو كانت المكرونة مثلا أيضا بهذا الأمر فتخرج، لأنها أيضا تعتبر قوت للمسلمين. نعم.
فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.
وهنا مسألة، هل الأصل أنه يخرج هذه الأصناف فإن لم يجد غيرها أخرج من قوت البلد؟ نقول لا، من البداية أن يخرج الأحظ للفقراء وهو ما يكون من قوت البلد. طبعا من المسائل، هل يجوز إخراج زكاة الفطر بأموال نقدية؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر من الأوراق النقدية، وإنما الواجب أن تخرج من قوت أهل البلد. وذهب الأحناف رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز إخراج النقود بدلا عن أن تقيم زكاة الفطر التي لدى الإنسان الصاع الذي عليه ويخرجه أوراق النقدية، لأن قالوا أن هذا هو الأفضل للفقراء، بحيث في هذا اليوم يشترون بها ما هو الأحظ للفقراء. وفي الحقيقة طبعا القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، وهو القول المفتى به من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، أنه لا بد من إخراج الطعام، إخراج قوت البلد. لكن الآن الذي نراه في أيام زكاة في نهاية رمضان أن هذه الزكاة أصبحت يعني ترمى بدون تنظيم وبدون ترتيب، وأصبح الناس بحاجة إلى المال أكثر من حاجتهم إلى الطعام. وقد يجد الإنسان يعني شخص يعطيه من زكاة الفطر أشياء كثيرة ويحتاج بعدها إلى عدد من المال. لكن من العلماء من قال إن هؤلاء يأخذون هذه الزكاة وبإمكانهم أن يبيعونها فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد قضية الطعام في زكاة الفطر مع أنه يوجد الأوراق النقدية فلم يشر إليها عليه الصلاة والسلام. وبما أن الأمر كذلك فالواجب أن تبقى على إخراج الطعام، والمسألة محل بحث واجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه.
طيب قال ومن لزمته فطرته لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. شخص وجبت عليه الفطرة في نفسه ولديه مال، فيجب عليه أن ينفق على من تلزمه مؤنته، مثل الزوجة مثل الأبناء. فهؤلاء يجب على الرجل أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن أبنائه وعن زوجه. نعم.
فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر.
قال إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك مالا يؤدي به الزكاة عمن تلزمه مؤونته فالواجب عليه أن يؤديها عن نفسه وعمن تلزمه هذه المؤونة. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك، عبد يملكه اثنين، فهذه الزكاة تكون عليهما بالتساوي. قال: والمعسر القريب لجماعة، معسر قريب عم أو أبناء عم أو نحو ذلك، قال: ففطرته عليهم على حسب مؤونته. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه لا تلزمه، أن هذه لا تلزمه أن يخرجه عن جماعته أو عن القريب المعسر أو نحو ذلك. نعم.
وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.
نعم، إذا كان بعضه حرا وبعضه عبدا فما كان عليه فيجب أن يخرج عن نفسه، والباقي يخرجه عنه سيده.
ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة،
وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر هي من بعد صلاة الفجر إلى وقت إلى قبيل دخول الإمام، فهذا هو الأفضل. ولهذا قال: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال: ويجوز تقديمها يوما أو يومين، لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.
نعم.
ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد.
نعم، قال: ويجوز تقديمها عليه، يعني على العيد، بيومين أو ثلاثة، لما جاء عن ابن عمر قال: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. قال: ويجوز أن يعطى، ولا يجوز طبعا تأخيرها عن هذا الوقت. من أخرها عن صلاة العيد؟ يعني صلى الناس العيد ولم يخرجها، نقول الواجب عليه أن يخرجها لأنها واجبة في ذمته، لكن يكثر من الندم والتوبة والاستغفار على تأخيره للزكاة عن وقتها الذي حدده الشارع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. شخص عنده زكاة فطر لعشرين شخص، شخص واحد عنده زكاة فطر عنده عشرين شخص، يجب هم ممن تلزمهم مؤونته، فهل يجوز له أن يعطي زكاة العشرين لشخص واحد؟ ها؟ قال رحمه الله: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، صحيح يجوز، والجماعة ما يلزم الواحد. فلو كان عند إنسان خمس فطر فيجوز أن يدفعها لفقير واحد، وكذلك إذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها خمسة فقراء مثلا، يعني شخص سيخرج عن نفسه مثلا ستة كيلو مثلا أكثر من النصاب، فيجوز له أن يوزعها بين هؤلاء الفقراء، بين فقيرين أو ثلاثة أو نحو ذلك. فهذه أبرز المسائل المتعلقة بهذه المسألة. نعم شيخ تفضل.
الآن أصبح البعض يوجه زكاته للجمعيات الخيرية إما ورقيا أو مأكولا من قوة البلد، وتصرف بعد صلاة العيد.
ارفع صوتك وتدفع.
وتصرف بعد صلاة العيد.
أي نعم.
هل للنية اعتبارا في هذا؟
طيب، جزاك الله خير على هذا السؤال مهم، يعني أعيد سؤال الشيخ حمود، أن كثير أو بعض الناس يقوم بدفع ماله للجمعيات الخيرية، يعني أو قبل مثلا رمضان بخمس أيام يذهب إلى أحد الجمعيات الخيرية ويقول لهم هذا مبلغ قيمة إخراج زكاة فطر. هو لا، هو المقصود من نيته أنهم يشترون بهذا المال زكاة فطر، فكأنه يوكلهم بهذا الأمر، فهذا جائز، لأن في النهاية سيخرج زكاة فطر. والواجب على الجمعيات الخيرية أن يقوموا بالأمانة التي أنيطت بعاتقهم والتي يعني ألزمهم الله عز وجل بها، وهو أن يحققوا المقصود الشرعي بإخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، وهذه فترة جيدة، أو قبل الخروج لصلاة العيد وهذا هو الوقت الأفضل، وهذه يستطيعون أن ينظموها من معرفتهم بالفقراء والمحتاجين الذين لديهم. فجزاك الله خير على هذا التنبيه، وجزاكم الله خير جميعا على مشاركتكم وحضوركم وانصاتكم، جزا الله إخواننا كذلك على مشاركتهم. بإذن الله عز وجل في نهاية كتاب الزكاة سنخصص حلقة نستعرض فيها كل الأحكام المتعلقة بالزكاة، وكذلك نلتقي في الفصول الافتراضية في موقع البناء العلمي لتقديم ملخصات مهمة عن هذا الموضوع الهام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.